ويستوضح معناها بالآيات القرآنية، ويسبر غورها ليخرج منها بالكنوز المعرفية كقوله أعلى الله مقامه في هذا المجال. نفسر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن، ونشخص المصادق ونتعرفها بالخواص التي تعطيها الآيات، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه، وقال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وكيف يكون القرآن هدى وبينة وفرقانا ونورا مبينا للناس في جميع ما يحتاجون ولا يكفيهم في احتياجهم إليه، وهو أشد الاحتياج. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأي جهاد أعظم من ذلك الجهاد في فهم كتابه، وأي سبيل أهدى إليه من القرآن. ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين والسيرة الصالحة لآية الله العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره الشريف. مستمعينا، أما منهج العلامة محمد حسين الطباطبائي في التفسير فتفسيره جامع شامل، كما أنه يجمع بين منهجين: التفسير الترتيبي والموضوعي. وقد سار مصنفه على منهج مألوف في كل البدايات، ففي بداية السورة ينبه على المكي منها والمدني، ثم يبين الغرض الأساس الذي عالجت وأهم الأغراض التي تعرضت لها آيات السورة، وبعد ذلك يوزع الآيات المراد تفسيرها على مقاطع قرآنية، ويبدأ بشرح المفردات التي بحاجة إلى الشرح اللغوي بالقدر المطلوب لبيان المقصود، كما يتطرق إلى بعض النواحي الإعرابية والصور البلاغية المؤدية لبيان مسائل معينة أو فوائد خاصة، ثم يتطرق لبيان أقوال المفسرين فيها، ويبدأ في النظر في الآية وفقا لهذا القول تمهيدا لمناقشته وتأييده أو تفنيده لما يستخلصه بعدها من نتيجة عند تطبيق منهجه الخاص، وهو فهم الآية والوقوف على حقيقة المعاني. لهذا نجد مستمعينا، نجد سماحته يستخدم ويستعين بالآراء التفسيرية وبالأحاديث والروايات، حيث أفرد لها أبحاثا مستقلة، وفي مقام الاستعانة بالروايات حذر ونبه من الاعتماد على الإسرائيليات، فهي لا توضح المراد وقد تشوش الأذهان لما تحمله من خرافات. ومن المزايا المعينة للباحث أن هذا الكتاب صدر له دليل خاص مقسم بحسب الحروف والمواضع، يعين الباحث عند البحث عن موضوعات خاصة. وأخيرا أحبة الإيمان، نهدي لحضراتكم نموذجا من التفسير، وهو للآية الكريمة: وعلم آدم الأسماء كلها. يقول آية الله السيد الطباطبائي فيما يقوله قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، مشعر بأن هذه الأسماء أو أن مسمياتها كانوا موجودات أحياء عقلاء محجوبين تحت حجاب الغيب، وإن العلم بأسمائهم كان غير نحو العلم الذي عندنا بأسماء الأشياء، وإلا كانت الملائكة بإنباء آدم إياها بها عالمين وصائرين مثل آدم مساوين معه، ولم يكن في ذلك إكرام لآدم ولا كرامة، حيث علمه الله سبحانه وتعالى أسماء ولم يعلمهم، ولو علمهم إياها كانوا مثل آدم أو أشرف منه، ولم يكن في ذلك ما يقنعهم أو يبطل حجتهم. وأي حجة تتم في أن يعلم الله تعالى رجلا علم اللغة ثم يباهي به ويتم الحجة على ملائكة مكرمين بأن هذا خليفتي وقابل لكرامتي دونكم؟ فأحد الأمرين كان ممكنا في حق الملائكة وفي مقدمتهم دون الآخر، وآدم إنما استحق الخلافة الإلهية بالعلم بالأسماء دون إنبائها، إذ الملائكة إنما قالوا في مقام الجواب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. تحية لكم طيبة أيها الكرام، وقد تابعتم حلقة اليوم من برنامج من سيرة الصالحين، وكنا مع العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره الشريف.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونتناول فيه أهم الأحداث والتطورات على الساحة الأمريكية وسياسات ومشاريع أمريكا على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتي تحمل الدلالات الكافية والمؤشرات والبراهين الدامغة على دنو نهاية نظام الهيمنة والسلطة الأمريكية في العالم وقرب انهيار الشيطان الأكبر، حيث إن المستجدات الأمريكية وما تبعها من أعمال العنف وممارسات العنصرية وكلها مؤشرات لاستياء الشعب الأمريكي ونقطة انطلاق للحرب الأهلية وسقوط النظام الليبرالي في الولايات المتحدة. عنوان الحلقة: مؤشرات انتهاء عصر الهيمنة الأحادية الأمريكية في العالم.
أهلا بكم من جديد أعزائي الكرام. إن التطورات التي حصلت في أمريكا كشفت زيف ادعاء قيادتها في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، إذ قامت القوات الأمنية بممارسة العنف ضد المواطنين متجاهلة حقوق ذوي البشرة السوداء منهم. نعم، إن ضعف الجهاز الصحي الأمريكي في مكافحة كورونا المستجد وممارسة العنصرية وقتل السود والمسافة الطبقية التي يعاني منها المواطنون من مؤشرات أفول أمريكا. وكما تعلمون أيها الأحبة، تسبب مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة أبيض بطريقة وحشية في غضب بمدينة مينيابوليس، وكانت عائلة جورج فلويد أرادت توجيه اتهامات أكثر صرامة للضابط تذهب إلى حد القتل من الدرجة الأولى، وهي تهمة تتطلب إثبات أن ديريك شوفين كان ينوي قتل جورج فلويد، إلا أن الاتهام من الدرجة الثالثة لا يتضمن نية للقتل وفقا لقانون مينيسوتا، بل فقط يدين الجاني بالتسبب في وفاة شخص ما نتيجة عمل خطير دون اعتبار للحياة البشرية.
أكد الكاتب الكندي المختص بقضايا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وروسيا الدكتور إيرك والبرغ أن الوقت قد حان للحديث عن عالم ما بعد أمريكا، حيث أشار الدكتور والبرغ في مقال له حمل عنوان هزيمة أمريكا في أفغانستان العدالة الإلهية، إلى أنه في هذا المقال كان مهتما بالدرجة الأولى بقضية أفول الولايات المتحدة، لأن أفغانستان هي العلامة على هذه الحقيقة. إن الواقع المشؤوم للإمبريالية هو أنها تقوم بتدمير أي ثقافة تعترض طريقها وتهدف إلى الهيمنة على العالم. ومن ثم فإن الإمبراطوريات السابقة مثل الإمبراطوريتين اليونانية والبريطانية اللتين فعلتا الشيء نفسه بقتلهما الملايين من الناس. لذلك ليس من المستغرب أن تتبع الولايات المتحدة نفس الاستراتيجية تماما. الآن طالبان رغم اختلاط الأمر عليهم في الفصل بين قسوتهم وبين الإسلام إلا أنهم ما زالوا المنتصرين في أعين العالم، والأمل لقيادة أفغانستان والابتعاد عن عنفهم وقسوتهم.
نعم أعزائي الكرام، وذكر أن الإسلام يعتبر عدوا لأمريكا بالرغم أن الإسلام ليس عدوا لأحد، أو بالأحرى ليس عدوا لأي نظام سلمي، بل هو عدو الإمبريالية. لذلك فإن الإسلام هو العامل الوحيد الذي يحارب هذه الإمبراطورية السائرة نحو الانهيار والأفول، وهذه علامة على حقبة ما بعد أمريكا. يعتقد الدكتور والبرغ بأن الوقت قد حان للحديث عن عالم ما بعد أمريكا، واعترف بأن أمريكا ما زالت في حالة أفول، ولا توجد إمبراطورية تترك المشهد من تلقاء نفسها أو بسرعة. أعتقد أن الولايات المتحدة تذهب إلى الأفول بشكل أسرع الآن، لأن بعض القوى ثارت على تجاوزاتها المروعة للتكنولوجيا وتدمير العالم والبيئة. أنا لا أستطيع التنبؤ بالوقت المحدد لهذا الأفول، كما أنه لم يظن أحد بأنه بعد انسحاب الولايات المتحدة طالبان تنتصر بين عشية وضحاها، لكنني أعتقد أننا سنعيش في عالم مختلف تماما بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين. لا تزال الولايات المتحدة الأولى في الإنتاج، على الرغم من أن الصين تلحق بالركب وستتفوق عليها قريبا. لا نزال معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم أفول أمريكا، ونتناول فيه مؤشرات انتهاء عصر الهيمنة الأحادية الأمريكية في العالم.
نعم مستمعينا، وفيما يتعلق بسائر مؤشرات أخرى على تراجع الولايات المتحدة باستثناء أفغانستان وسوريا والعراق، قال الدكتور والبرغ: في الإمبراطورية ليس الأمر مجرد قضية اقتصادية، بل هو أيضا قضية سياسية، ومن وجهة نظر سياسية لم يعد الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية كما كان قبل 70 عاما. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية شاركت الولايات المتحدة في أكثر من 100 انقلاب بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد سعت في هذه الانقلابات للإطاحة بالحكومات المعارضة وغير المتوافقة. وبالطبع لمست إيران هذا الأمر جيدا. بالتأكيد فإن هذه القضايا لا تؤدي إلى خلق ظروف أسوأ فحسب، بل من شأنها أن تؤدي في الواقع إلى ثورة أو انهيار كامل.
لذلك أعزائي المستمعين، إذا نظرنا إلى العالم الثالث والعديد من البلدان نرى أنها ساحة معركة تودي بحياة الملايين من الناس، وتحظى الثقافة بأهمية كبيرة أيضا. ومن المخيف حقا رؤية التدهور الثقافي وخاصة في الولايات المتحدة، كما شهدت أوروبا أيضا تدهورا ثقافيا من خلال قبول الانحراف الجنسي كأسلوب حياة. وتؤدي هذه القضايا فقط إلى التسريع في عملية الانهيار والأفول. يعتبر الأمريكيون أنفسهم متفوقين على سائر الشعوب الأخرى، كما أن هناك تحيزا عنصريا بين الصينيين أيضا، لكنهم أكثر سلمية من الأمريكيين. وأعتقد أن الجانب الثقافي يظهر بوضوح جلي هذا الأفول.
وصرح الدكتور والبيرغ أن منظمة شنغهاي للتعاون تزداد أهمية، وهي الآن تربط كل أوراسيا وتحل محل المنظمات الأمريكية مثل منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تسيطر عليها الولايات المتحدة. هناك أيضا مجموعة بريكس السياسية. ووفقا لتصريحاته، فإن أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية تسيران نحو تحقيق أهدافهما دون سيطرة أمريكية. ومع استمرار انهيار الولايات المتحدة، هناك عوامل تدريجية ولكنها صغيرة موجودة في داخل الولايات المتحدة نفسها، وهي مناهضة للإمبريالية. هذه العوامل ستكتسب القوة تدريجيا وستحل في النهاية محل التحيز العنصري الذي نراه اليوم.
وفي ختام حديثنا أعزائي الكرام، تطرق دكتور والبرغ عن دور الشعوب والأمم في خلق نظام جديد حقيقي، وأشار لقد أظهر انتشار فيروس كورونا مدى ضعف العلاقات الدولية وهشاشتها. منذ ما يقارب العامين كان الناس في الحجر الصحي، لكن لدينا الإنترنت ويمكننا عقد مثل هذا المؤتمر الذي تستضيفه إيران. لقد استطاع الإنترنت جمع أشخاص من جميع أنحاء العالم للتحدث معا حول المشكلات. لذلك أعتقد أننا يجب أن نأمل بأن يواصل الإنترنت لعب هذا الدور. بالطبع تستطيع دول مثل الصين وروسيا وإيران الاستفادة بشكل أفضل من هذه التكنولوجيا، وأنا على ثقة بأن إيران وروسيا والصين ستعقد مثل هذه المؤتمرات بشغف، على الأقل بشكل افتراضي، لجمع الناس معا من أجل الحديث حول المشاكل. وعلينا أن نأمل بالفوز في النهاية. يجب أن نعود إلى نفس الفكرة القائلة بأن الأمة والأسرة هما أساس بناء العالم السياسي في المستقبل.
آمریکا رو به افول سنت الهی است، اینا محکومن به اینکه ساقط بشن، محکومن به اینکه اینا افول کنن، زائل بشن از صحنه قدرت جهان.
وختاما لابد من القول إن مؤشرات الأفول الأمريكي في البنية الداخلية هي عبارة عن المؤشرات الاقتصادية، المؤشرات الاجتماعية، المؤشرات الصحية، المؤشرات السياسية، والمؤشرات العسكرية، المؤشرات الأمنية. أما مؤشرات الأفول في السياسة الخارجية فهي مؤشرات السياسات العامة، المؤشرات في غرب آسيا.
نعم أعزائي الكرام، اعتبر قائد عسكري إيراني اليوم أن هزيمة أمريكا المذلة في أفغانستان مؤشر على سرعة أفولها، وسنأتي إلى دراسة كل واحدة من هذه المؤشرات على حدة في حلقات لاحقة إن شاء الله من هذا البرنامج.
وبقي أن نقول إن الهزيمة المذلة وإخلاء جزء كبير من معداتهم وقواعدهم في المنطقة، وهزيمة الكيان الصهيوني في معركة الأيام الاثني عشر المعروفة بسيف القدس تعد مؤشرات للإسراع في أفول أمريكا. إن دخول أمريكا إلى أفغانستان كان يمثل اعتداء وخلق مأساة هناك، كما كان انسحابها فضيحة، وهذا درس تاريخي، وأينما ذهبت أمريكا تسبب الدمار بدلا من إحلال السلام والأمن.
بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا وإن شاء الله نلتقيكم في الأسبوع القادم، وكنا فيه حول موضوع مؤشرات انتهاء عصر الهيمنة الأحادية الأمريكية في العالم.
شكرا للاستماع والإصغاء، في أمان الله وحفظه. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. في رحاب الدوحة العلوية تستمعون إليها بعد قليل، وعند 4:50 نقدم إليكم فقه الصلاة. عقائد الإسلام تقدم لحضراتكم عند 4:57، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 5:08. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 5:29، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات عند 5:35. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:50، وعند 6:10 نقدم إليكم تلاوة وتبيان. من قصص القرآن تقدم إليكم عند 6:29، وعند 6:44 تستمعون إلى حقائق الإيمان. دعاء اليوم هو يوم الاثنين تستمعون إليه عند 6:54، وعند 7 تماما نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. عند 7:01 نقدم إليكم صور وعبر، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. لكم مني أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية مباركة أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فإلى هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
علي
والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في الآية 48 من سورة الأعراف المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. صدق الله العلي العظيم.
روى الحافظ سليمان القندوزي الحنفي المذهب في الصفحة 11 بعد 200 من كتابه الموسوم بينابيع المودة بإسناده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي أكثر من 10 مرات: يا علي، إنك والأوصياء من ولدك أعراف بين الجنة والنار، لا يدخل الجنة إلا من عرفكم وعرفتموه، ولا يدخل النار إلا من أنكركم وأنكرتموه.
عطاءات
فكرية.
أيها الأخوة والأخوات، لقد وضع الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام المواصفات الواجبة توفرها في شخصية الحاكم المسلم، سواء كان حاكما عاما للأمة أو حاكما محليا. ومن هديه وتوجيهاته بهذا الصدد هذه النماذج.
جاء في النص رقم 129 من نهج البلاغة قوله عليه السلام: وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين، البخيل فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع أي حدود الله، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة.
وفي النص رقم 73 في باب المختار من كلامه عليه السلام يطالعنا هذا النص: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم.
وإذا شئنا الرجوع إلى أوسع نص لتحديد مواصفات الحاكم المسلم، ففي عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر غنى عن طرح أي دليل آخر، حيث اشتمل هذا العهد العلوي الشريف على كل مستلزمات القيادة الصالحة وما ينبغي أن تنهض به من مسؤوليات في حياة الأمة على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وسوى ذلك من شؤون.
كما حدد العهد بعمق ووضوح كل ما يتطلبه المجتمع وما ينبغي للحاكم المسلم النهوض به عبر مسؤولياته القيادية كي يستجيب لطموحات الأمة التي يدير دفة حياتها. ومن المناسب أن نشير هنا إلى أن عهد الإمام عليه السلام إلى واليه الأشتر قد انطوى على أفكار اجتماعية غاية في الأهمية، فقد تناول الإمام عليه السلام تركيبة المجتمع والقوى المؤثرة والقطاعات الضرورية فيه تناول خبير ملم بها.
وقد درس الإمام علي عليه السلام أهمية القطاع الزراعي وأثر التجار والقضاة والولاة والجنود في مسيرة المجتمع وبناء الحضارة، وحدد كيفية التعامل مع تلك القوى المهمة في المجتمع، وحدد مسؤوليات السلطة العليا تجاه كل واحدة من تلك القوى الفاعلة في الحياة العامة. كما ذكر القطاعات الضعيفة من أهل اليتم والشيخوخة وسواهم مما يعتبر وجودهم طبيعيا في المجتمعات، فدرس حالهم وحدد العلاج لما يعانون. هذا وقد سبق الإمام علي عليه السلام علم الاجتماع الحديث في دراسته للمجتمع وتحديد المؤثرات فيه بزمن طويل، مما يستحق أن يحمل بجدارة اللقب مؤسس علم الاجتماع والواضع للبناته الأولى، رغم الاختلاف في الرؤية والمنهج الذي يعتمده الإمام عليه السلام. أعزائي المستمعين، لازلتم وبرنامج في رحاب الدوحة العلوية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة سنحل في محطة أخرى من محطات هذا البرنامج، فكونوا بصحبتنا.
نور
من نور.
أعزائنا المستمعين، روى الشيخ الأقدم منتجب الدين علي بن عبد الله بن بابويه الرازي، وهو من أعلام القرن السادس الهجري، في كتابه الأربعون حديثا عن 40 شيخا من 40 صحابيا في فضائل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال أبو بكر بن أبي قحافة:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وقد خيم خيمة وهو متكئ على قوس عربية، وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة، حرب لمن حاربهم، ولي لمن والاهم، لا يحبهم إلا سعيد الجسد طيب المولد، ولا يبغضهم إلا شقي الجسد رديء الولادة. وقد روى هذا الحديث من علماء العامة الخوارزمي في المناقب وفي مقتل الحسين عليه السلام، ورواه كذلك الحمويني في فرائد السمطين.
معالم
نهج البلاغة.
أيها الكرام، العلماء المسلمون من السلف والخلف لديهم كلمات تبين معالم نهج البلاغة وعظمته ودوره في المنابع الإسلامية. فهذا قطب الدين الراوندي، وهو ممن شرح النهج الشريف، يقول: كنت قديما شرحت الخطبة الأولى من نهج البلاغة بالإطناب، وكشفت بيان جميع ما فيه من أنواع العلوم التي أومأ إليها بالإسهاب، وهو كلام عند أهل الفطنة والنظر دون كلام الله وكلام رسوله وفوق كلام البشر.
ويواصل الراوندي وصفه لكلام أمير البيان فيقول: واضحة مناره، مشرقة آثاره، ولا يستبعد في هذا الدهر أن يلتبس شيء من مشكلاته على من يقتبس إما من ألفاظه الغرائب أو معانيه العجائب. فعزمت على شرح جميع الكتاب مستعينا بالله على وجه الصواب، وأن أستخرج مكنونه وأستكشف مخزونه. ولله در الشاعر حين قال: لله درك يا نهج البلاغة من نهج النجا من مهاوي الغي سالكه.
علي
في مرآة الشعر.
أيها الأخوة والأخوات، قال الشاعر أبو الحسن علاء الدين الشيخ علي بن الحسين الحلي مادحا أمير المؤمنين عليه السلام: يا كاشف الكرب عن وجه النبي لدى بدر وقد كثرت أعداؤه عددا، استشعر الظل خوفا من لقاك وقد تكاثروا عددا واستصحبوا عددا.
ويوم عمرو بن ود العامري وقد سارت إليك سرايا جيشه مددا، أضحكت ثغر الهدى بشرا به وبكت عين الضلال له بعد الدمى مددا. وفي هوازن لما نارها استعرت من عزم عزمك يوما حرها بردا، أقدمت وانهزم الباقون حين رأوا على النبي محيطا جحفلا لبدا. لولا حسامك ما ولوا ولا اطرحوا من الغنائم مالا وافرا لبدا.
الإمام علي
وإنباء المستقبل.
أيها الكرام، لقد تحدث الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن أمور مستقبلية وشيكة الوقوع بعد عصره، منها ما يختص بأفراد معينين ومنها ما يتعلق بمسيرة الأمة المسلمة كمجموع. وبطبيعة الحال إن ما طرحه الإمام عليه السلام من هذا القبيل كان قد تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، أو وعاه بنفسه بما أعطاه الله من طاقة روحية هائلة تمنحه القدرة على استقراء المستقبل والاستشراف على حوادثه وقواها المؤثرة والجوانب الإيجابية فيه والسلبية.
ويحدثنا التاريخ كيف أن الإمام سلام الله عليه كان يعلن من على المنبر مرارا عن قدرته على كشف الكثير من أحداث المستقبل، ومن ذلك هذا الكلام الذي أورده ابن أبي الحديد في الجزء الثاني من شرح نهج البلاغة، حيث قال سلام الله عليه: لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة، ولا عن فئة تهدي 100 وتضل 100، إلا نبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحط رجالها ومن يقتل من أهلها قتلا ويموت موتا. من المنظوم العلوي.
أيها الأخوة والأخوات، ينسب إلى الإمام علي عليه السلام أنه قال: وصاحب خيار الناس تنجو مسلما، ومن صحب الأشرار يوما سيجرح، وإياك يوما أن تمازح جاهلا فتلقى الذي لا تشتهي حين يمزح.
ولا تك عريضا تشاتم من دنا فتشبه كلبا بالسفاهة ينبح، إذا ما كريم جاء يطلب حاجة فقل قول حر ماجد يتسمح، فبالرأس والعينين مني قضاؤها ومن يشتري حمد الرجال سيربح.
بحوث
علوية.
مستمعين الكرام، من الكتب التي ألفت في عصرنا الحاضر حول جوانب مهمة من حياة الإمام علي عليه السلام، ومنها جانب العدالة، كتاب الإمام علي صوت العدالة الإنسانية للكاتب اللبناني المسيحي جورج جرداق. وهذا الكتاب يتكون من 5 أجزاء هي كالآتي:
الجزء الأول بعنوان الإمام علي والقومية العربية، الجزء الثاني بعنوان الإمام علي وعصره، الجزء الثالث بعنوان الإمام علي والثورة الفرنسية، الجزء الرابع بعنوان الإمام علي وسقراط، والجزء الخامس بعنوان الإمام علي وحقوق الإنسان. وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية من قبل السيد هادي خسروشاهي، وهو على أي حال محط اهتمام العلماء والباحثين. وفي هذا الكتاب يلقي المؤلف نظرة شاملة للأبعاد المختلفة لشخصية الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ومكانته ودوره في تاريخ الفكر البشري والحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
حتى اللقاء القادم نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غفر إلاك.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك. يا منبت الأزهار عاطرة الشفا، هذا الشفا الفواح نفح شباك.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يعتني بحماك
ربهها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك
بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان كيفية صلاة جعفر عليه السلام. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر: يا جعفر، ألا أمنحك؟ ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ فقال له جعفر: بلى يا رسول الله. قال: فظن الناس أنه يعطيه ذهبا وفضة، فأشرف الناس لذلك، فقال له: إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها، وإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما، أو كل جمعة، أو كل شهر، أو كل سنة غفر لك ما بينهما، إلى آخر الحديث. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان كيفية صلاة جعفر عليه السلام. كان كلامنا ولا يزال في ذكر بعض الصلوات المستحبة، ومن تلك الصلوات صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام، وهي 4 ركعات بتسليمتين، كل ركعتين بسلام. يقرأ المصلي في كل ركعة منها الحمد وسورة، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، وكذا يقول في الركوع 10 مرات، وبعد أن يرفع رأسه من الركوع يقول 10 مرات، وفي السجدة الأولى 10 مرات، وبعد الرفع منها 10 مرات، وكذا في السجدة الثانية 10 مرات، وبعد الرفع منها 10 مرات، ففي كل ركعة 75 مرة، ومجموعها 300 تسبيحة. وقد يسأل سائل: هل يتعين في هذه الصلاة سورة مخصوصة؟ الجواب: لا يتعين، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله، وفي الرابعة قل هو الله أحد. ورب سائل يقول: هل يكتفى بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود؟ الجواب: الأحوط عدم الاكتفاء، فيأتي به المصلي قبل التسبيحات أو بعدها. سؤال: هل يستحب القنوت فيها؟ الجواب: نعم، يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من الصلاتين. سؤال: هل لصلاة جعفر وقت محدد؟ الجواب: ليس لها وقت محدد، فيجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم والليلة، ولا فرق بين الحضر والسفر، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس، ويتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أكتفي دوما خطاك لعدت من فيه إلى طيف على في مدان. يا سيدي ماذا أقول وأنا من الملوك يا خجول، بل بنور كي أرى طال السرى دون وصول. حبيبي قد طال عنك غيابي، وزاد في البعد عنك عذابي، من لي بنور يزيل اضطرابي محمد. حبيبي إني بحبك مغرم، من لي إذا الليل دونك أظلم، صلى عليك فؤادي وسلم محمد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا عن عقيدتنا في الصديقة الزهراء صلوات الله عليها. بشكل عام نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام، اعتقادنا في الأنبياء أعلى من اعتقاد باقي الفرق الإسلامية. نحن نعتقد بعصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قبل البعثة وبعد البعثة، في تبليغ الرسالة وفي غير تبليغ الرسالة. نعتقد بأن مقامهم عظيم عند الله عز وجل، وأنه يعصمهم عن معصيته. بالنسبة إلى الأنبياء وأوصياء الأنبياء، هذه عقيدتنا. بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله، عندنا عقيدة خاصة. مقامه في فهمنا أعلى من مقامه في فهم بقية الفرق والمذاهب. نحن نعتقد أنه خير الخلق، ونعتقد أنه نوره خلق قبل الخلق، ورواياته صحيحة السند عندنا معتبرة، ويوجد روايات أيضا تؤيد ذلك في مصادر الآخرين، وأن الخير من الخلق كله هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذه مسألة يعني مسألة قابلة للبحث وتحتاج